أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وصلنا إلى الوجه الثالث من وجوه المذكورة عند الشك في حجية أمارة، وأنه ما هو مقتضى الأصل بالنسبة إليه. وهذا الوجه الثالث تمسك به الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث تمسك بالعمومات الناهية عن اتباع الظن، كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وهكذا قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فقال بأن مقتضى هذه العمومات القرآن الكريم حرمة العمل بالظن، والمقصود من حرمة العمل بالظن الحرمة الطريقية لا الحرمة النفسية، يعني من يتبع الظن فليس بمعذور. فإن كان هناك دليل خاص على حجية أمارة نخصص هذه العمومات، وإلا فيكون المرجع تلك العمومات لنفي حجية أمارة نشك في حجيتها كالشهرة. فأورد عليه المحق النائيني قدس سره بأن دليل حجية الأمارة يدل على اعتبار الأمارة علما، فيكون حاكم على هذه العمومات. فإذن حينما نشك في حجية الشهرة مثلا، نشك في أن الشارع هل اعتبرها علما أم لا، فيكون التمسك بعمومات النهي عن اتباع الظن واتباع ما ليس بعلم تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. أورد عليه السيد الخائي أولا بالنقض بأن الفقهاء ومنهم المحق النائيني تسالموا على إجراء أصل البراءة عند الشك في حجية أمارة أو الشك في وجود أمارة غير واصلة، فإنه بناء على إشكاله يكون التمسك بقوله رفع ما لا يعلمون مع احتمال أمارة على التكليف تمسكا بالعام في شبهة المصداقية، لأن احتمال الأمارة المعتبرة على التكليف يعني احتمال اعتبار العلم بالتكليف. وثانيا بناء على كلام المحق النائيني تصير هذه الآيات الناهية عن اتباع الظن لغوا، فإن الأمارات على ثلاثة أقسام: أمارة نعلم باعتبارها فهي خارجة عن هذه العمومات قطعا، وأمارة نشك في حجيتها فتقولون بأنه لا يمكن التمسك بهذه العمومات بالنسبة إليها، فيبقى القسم الثالث تحت العمومات وهو الأمارة التي حصل لنا من الخارج القطع بعدم اعتبارها كالقياس. وأدلة نهي عن اتباع القياس كافية، لا نحتاج إلى هذه الآيات بعد. وإذن تصير هذه الآيات كاللغو. وثالثا، حكومة دليل حجية الأمارة على أدلة النهي عن اتباع الظن إنما تتقوم بالوصول. الحجة الواقعية غير الواصلة لا يترتب عليها أثر، فبعدما تصل الأمارة المعتبرة إلى المكلف تكون حاكمة على دليل النهي عن اتباع الظن. أما بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوئي من النقض بتمسك الفقهاء ومنهم المحق النائيني بأصل البراءة، فنقض متجه، لكن قد يقال بأنه يمكن هناك التمسك باستصحاب عدم الأمارة واقعا، أو استصحاب عدم حجية تلك الأمارة. والمحققون النائينين وإن منع من جريان استصحاب عدم الحجية كما سيأتي لإثبات حرمة العمل بالظن، لكنه قد لا يمنع من التمسك باستصحاب عدم الحجية للتمسك بدليل البراءة. وأما ما ذكره من لزوم لغوية الآيات الناهية عن اتباع الظن، فقد يقال بأنه يكفي في فائدتها علم المكلفين بعدم حجية الظن في الجملة. لو لم تكن تلك الآيات فكان المكلفون يحتملون حجية الظن مطلقا. مضافا إلى أنه يكفي في فائدتها أن الأمارة التي يعلم بعدم اعتبارها إذا نهى الشارع عن اتباعها فهذا يكون أقوى تأثيرا في نفس المكلف. أنتم كفقهاء تنظرون إلى القرآن الكريم نظرة فقهية، أثر فقهي يترتب عليه صحيح، وإلا فقد يخطر ببالكم شنو فائدته. فائدة هذه الآيات تأثيرها في نفوس الناس، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا أدري بأن الرمل الرجوع إلى الرمالين ماكو مو معتبر، أنا أعلم بذلك، لكن إذا رأيت في حديث عن المعصوم عليه السلام من رجع إلى الرمالين وأصغى إليهم فقد عبدهم مثلا، أنا بعد ذلك ما أروح. قد يكون مجرد العلم بعدم اعتبار أمارة لا يكون تأثيره مثل تأثير ما إذا الشارع نهى عن اتباعها ولو بدليل عام، كأن يقول لا تخفوا ما ليس لك به علم. وأما ما ذكره من أن حكومة دليل حجية الأمارة على هذه العمومات تتقوم بالوصول، فإن كان مقصوده التمسك بمناسبات الحكم والموضوع كما ذكرنا أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن لا يكون واقع الحجة رافعا لحرمة العمل بالظن، كما أن واقع الحكم الشرعي لا يكفي في رفع حرمة التعبد بالظن، وهو كلام متين لا نقاش لنا فيه، كما قلنا في مثل حديث رفع ما لا يعلمون أنه بمناسبات الحكم والموضوع يكون الرافع لحديث الرفع هو وصول الأمارة لا وجودها، حتى لو اعتبرت الأمارة علما، لأنه لا يزيد عرفا عن وجود التكليف الواقعي حيث لم يكن رافعا لحديث الرفع، بل كان يلزم وصوله. فكذلك الأمارة بوجودها الواقعي لا تكون رافعة للبراءة المستفادة من قوله عليه السلام رفع ما لا يعلمه. هذا كلام متين ويقتضيه مناسبات الحكم والموضوع لا نقاش لنا فيه أبدا. وأنا أظن قويا أن مقصود السيد الخوئي ذلك، وإلا لو كان مقصوده أن حكومة دليل اعتبار العلم على أدلة على الأدلة الواقعية التي أخذ فيها العلم موضوعا حكومة متقومة بالوصول فهذا ممنوع. مثلا أنا كنت كثير الشك وما كنت أدري أني كثير الشك، أو ما كنت أدري حكم كثير الشك وأنه لا شك لكثير الشك، فشككت في الركعتين الأوليين وقلت في نفسي إن شاء الله أنا في الركعة الثانية يعني بلا أي مستند شرعي لأجل أنه الثقيل علي أعيد الصلاة كذا، قلت إن شاء الله أنا في الركعة الثانية، فكملت صلاتي. بعد الصلاة فكرت شلون أنا لم أعتني بشكي، فراجعت إلى عالم دين قلت له مولانا أنا كثيرا ما أشك في صلاتي في الركعات. قال ما سامع لا شك لكثير الشك؟ قلت له لا، من وين سامع؟ قال لا، لا شك لكثير الشك، وإن لم تكن كثير الشك بطلت صلاتك حتى لو علمت الآن بأنك كنت في الركعة الثانية، لأن من يمضي في صلاته على الشك في الركعتين الأوليين صلاته باطلة، وإن انكشف له بعد الصلاة أن صلاته كانت تامة الركعات. أقول الحمد لله، الحمد لله، لا شك لكثير شك. هذه القاعدة المستفادة من الروايات تلغي بحكومتها قاعدة الشك في الركعات. وهذا يعني أن حكومتها لا تتقوم بالوصول، لأنها لو كانت متقومة بالوصول الآن وصلت لا حين الصلاة. وأنا حين الصلاة كنت شاكا في الركعتين الأوليين، ومقتضى قاعدة الشك في الركعتين الأوليين بطلان الصلاة بمجرد الشك والمضي على الشك في الصلاة. فإذا المهم عدم تمامية إشكال المحق النائيني على الشيخ الأنصاري، حتى لو قلنا بأن مفاد اعتبار الأمارة اعتبارها علما لما ذكره السيد الخوئي من أن حكومة دليل اعتبار الأمارة علما على أدلة النهي عن اتباع الظن تتقوم بالوصول بمناسبات الحكم والموضوع. لكن نقول خطابا للشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، نقول له يا شيخنا الأعظم، هذه الآيات لا ينحصر تفسيرها بما ذكرتم، بل يوجد لها تفسيران آخران والتفسير الثاني هو الظاهر عرفا. والحاصل أن في تفسير هذه الآيات ثلاث تفسيرات. التفسير الأول ما ذكره الشيخ الأعظم من كون مفاد هذه الآيات النهي الطريقي عن اتباع الظن، والتفسير الثاني أن نقول بأن الظاهر من هذه الآيات إرجاع الناس إلى حكم العقل، وهو أنه لا ينبغي أن يكون مستند الإنسان في أعماله غير اليقين. أنت حينما تصلي نحو الجهة التي تظن بأنها هي القبلة لا تتبع ظنك، لا تقتفي ظنك، إنما تتبع الدليل الشرعي المعلوم الذي يقول من لم يتمكن من إحراز جهة القبلة يجوز له أن يصلي نحو الجهة التي يظن أنها هي القبلة. أنت لا تتبع الظن بالقبلة أبدا، تتبع ماذا؟ تتبع هذا الدليل الذي تعلم به. أفرض أنك سمعته من الإمام مباشرة فقال لك يجوز لك أن تصلي نحو الجهة التي تظن أنها هي القبلة. لماذا؟ لأن موافقة عملك مع الظن لا تسمى باتباع الظن. دائما إذا كان مستند موافقة عملك للظن دليل قاطع، دليل معلوم ومقطوع، أنت تقتفي إثر ذاك الدليل المقطوع ولا تقتفي ما ليس لك به علم ولا تتبع الظن. وهذا ما اختاره السيد الخوئي، وكذا اختاره في البحوث في بحث حجية الخبر الواحد. فهذه الآيات كلها إما ظاهرة أو لا أقل من احتمال كون المراد منها بيان حكم العقل، من أنه لا يجوز الاستناد إلى غير العلم. أنت حينما تعمل بخبر الثقة لا تستند إلى غير العلم، تستند إلى دليل قطعي دل على أنه يجوز العمل بخبر الثقة وإن لم يحصل لك العلم بصدقه. هذا التفسير الثاني هو التفسير الصحيح لهذه الآيات. التفسير الثالث ما اختاره في البعوث في المقام، من أن هذه الآيات ظاهرة في الإرشاد إلى عدم حجية الظن، كأن هذه الآيات تقول الظن ليس بحجة، ولأجل ذلك أجاب البحوث عن إشكال المحقق النائيني فقال: أنتم تقولون بأن دليل حجية أمارة يجعلها ويعتبرها علما بالواقع، ما يخالف، هذا تخصيص لما دل من أن الظن ليس بحجة، أي أن الظن ليس بعلم اعتباريا، فما دل على أن خبر الثقة علم اعتباري يكون مخصص لما يدل على أن الظن ليس بحجة، أي ليس بعلم اعتباري. نقول هذا التفسير الثالث لا يكون ظاهر من هذه الآيات، الإرشاد إلى عدم حجية الظن. من وين؟ لا يظهر من هذه الآيات أكثر مما ذكرنا من أنه يركز على أن لا يكون محور أعمال الإنسان ومستند الإنسان في أعماله إلا العلم أولا وبالذات، يتحرك من علمه، فإذا علم بأن الاستصحاب حجة فيستصحب بقاء وضوئه مثلا، لكنه لا يتبع الاستصحاب وإنما يتبع علمه بأن الشارع قال له لا تنغض اليقين بالشك. وأنا أورد نغضا على البحوث، ولعلكم تقولون بأنه خب لم يستقر على هذا التفسير الثالث، أقول ما يخالف، أنا هنا أنا لا أستقر على هذا النقد ما دام هو يبين هذا التفسير الثالث إلى أن يصل إلى بحث حجية خبر واحد، أنا أورد عليه نقضا، فإذا رفع يده عن هذا التفسير الثالث أنا بعد أسكت ما أورد عليه نقضا. أقول أنتم في الفقه تستصحبون بقاء الحجية إذا شككتم في بقاء الحجية، مثلا ذكرتم في تعليقة المنهاج أنه إذا كان هناك مجتهدان أحدهما أعلم فقلدته، ثم المجتهد الآخر وحاول وجاء واجتهد إلى أن صار مساوي لذلك المجتهد الأول، ذاك المجتهد الأول شوي تكاسل فيه، على أي حال ذاك المجتهد الثاني لا كان عنده نشاط قوي فصار مساوي للمجتهد الأول الذي كان علم فقلدته. يقول في البحوث ما يخالف، أنا أستصحب بقاء حجية فتوى بخلاف ما إذا لم أقلده. هكذا يقول، أو بخلاف ما إذا كان متساويين من الأول، لأني لا أحرز بقاء حجية فتوى التعيينية، عفوا لا أحرز حدوث حجية فتوى التعيينية كي أستصحبها. أقول خب هذا كأحد الأمثلة التي أنتم أجريتم فيها استصحاب بقاء الحجية، بينما أنكم لو قلتم بأن هناك عموم يرشدنا إلى عدم حجية الظن فلا يجوز إجراء استصحاب حكم المخصص، بل لا بد من الرجوع إلى عموم العام. هذا مبناكم هو المبنى الصحيح، إذا كان هناك عموم وخرج منه فرد في زمان لا يجوز أن نجري الاستصحاب في حكم ذلك الفرد بعد زمان العلم بالتخصيص، بل لا بد أن نتمسك بالعموم، هنا أيضا ما دام هذا المجتهد أعلم علمنا بخروج حجية فتوى العلم عن عمومات الإرشادية إلى عدم حجية الظن، لكن بعدما صار مساوي لا يمكننا إجراء استصحاب بقاء الحجية، يجب علينا الرجوع إلى عموم العام. هذا هو الوجه الثالث. وأما الوجه الرابع وهو استصحاب عدم الحجية، إذا شككنا في حجية الشهرة نستصحب عدم حجيتها. هذا معركة بين الأعلام، تعارك الأعلام. في جهة الشيخ الأنصاري المحق النائيني رفعوا راية عدم جريان استصحاب عدم الحجية، قالوا لا أثر له. وفي جهة أخرى جماعة من الأعلام كالسيد الخوئي وغيره رفعوا راية شنو؟ جريان استصحاب عدم الحجية، ونقضوا على أصحاب الجهة الأولى بأنه إذا لم يكن للاستصحاب عدم الحجية أثار فعليه لا يترتب أثر على حجية الأمارة على عدم حجية القياس مثلا. هل تلتزمون به أن الأمارة النافية لحجية القياس ليست بحجة لأنه لا أثر لحجيتها؟ تأملوا في هذا المطلب حتى تشوفوا أنتم تكونون ويا أصحاب الاتجاه الأول أو ويا أصحاب الاتجاه الثاني، وبقية الكلام في الأسبوع القادم ليلة الثلاثاء، صح لو لا؟ يوم الأحد خب عطلة رسمية، إن شاء الله يوم الاثنين نبدأ.